بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في السابق عن ثلاث نقاط، والآن في النقطة الرابعة، وهي تتعلق بمسألة الغش في الامتحانات وعدم التقييم الصحيح وعدم نيل كل طالب ما يستحق. وأريد أن أتناولها هنا من جهتين. فالجهة الأولى من جهة الأساتذة، فإني مطلع على أشكال عديدة من الغش وإعطاء الطلبة ما لا يستحقون، ولا زالوا يبتكرون الأساليب لذلك، فلم تعد تقتصر على أسلوب واحد بل تنوعت. فمنها إملاء الإجابات الصحيحة على الطلاب في قاعة الامتحان، أو تغيير إجاباته الخاطئة إلى الصحيح عند النظر في دفتره، أو تبديل دفاتر الطلبة فيأخذ أجوبة الطالب الجيد ويعطيها إلى من يريد بتبديل غلاف الدفتر، أو إعطاء الأسئلة الامتحانية إلى الطلبة قبل الامتحانات بمدة وحلها لهم، أو التلاعب بدرجاتهم، أو ضمان النجاح لمن يأخذ الدروس الخصوصية لديهم، أو فتح دورات سريعة قبل الامتحانات يضمن من يلتحق بها النجاح. فالوانا هي دورات سريعة قبل الامتحانات بأسبوعين حتى ينتمي إليها يضمن النجاح. وكثيرة هي الأساليب الملتوية التي تؤلم كل غيور على مجتمعه ومستقبل أمته، فإن الأساتذة كالقضاة وكعلماء الدين آخر من نتوقع فقدانهم النزاهة، لأن خرابهم يعني تدمير كيان الأمة ونسفه من القواعد. وأنا متفهم للضغوط المادية التي يتعرضون لها والوضع الاجتماعي المحرج الذي يعيشونه، بحيث أصبحوا عرضة للتندر والاستهزاء ومن هوان الدنيا على الله أن لا يجد المعلم المربي الملتزم الذي كله عطاء وخير لا يجد القوت الكافي له ولعياله وبأبسط مستويات المعيشة، ولا يملك ما يمكنه من الظهور بالمظهر اللائق به في المجتمع، أو يقف طويلا على الطريق ينتظر سيارات النقل العام ويتعرض للإهانات بسبب ذلك، في حين يمر عليه أحد طلابه يركب سيارة من أحدث الموديلات وأرقاها من دون أن يعبأ به، أو قد يتصدق عليه فيوصله وقد ملأ الأستاذ الشعور بالذل من رأسه إلى أخمص قدميه، وقد يأتي المدرس إلى المدرسة صباحا وهو لا يجد طعام الفطور في بيته فيزاحم الطلبة على ما جلبوه من دورهم من الأطعمة. بعض الآباء يقول كل يوم يجي ابني مودين احنا لفة ويا تدري الله مفضل عليه هالكباب المشوي وفد برتقالة وتفاحة، هذا المعلم جوعان ريوق ما عنده ياخذها من الطالب. كل يوم يجي الطفل الأبو يقول له بابا ما أكلت لفة، ليش؟ المعلم على أن المدرس يأخذها، راح المدرس قل له جوعان ما عندي أسرج. هذا الحال وصف، فيزاحم الطلبة على ما جلبوه من دورهم من الأطعمة، أو يفتح المدرسون حانوتا في المدرسة ويجبرون الطلبة على الشراء منه عسى أن يدر عليهم بعض الأرباح. هاي كلها أقول أنا مثلا بدأت برس، وأنا متفهم للضغوط المادية وأدري أن حال المعلم والمدرس هو بهذا الشكل. حقا أن هذه المناظر المؤلمة تنبئ عن هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، كما في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن من هوانها أن يكون المعلم هالمربي هالشمعة كما يصفون تحترق من أجل أن تضيء للآخرين، يكون بها الوضع الهين المزري والطلب اليسوى والما يسوى يكون بها الوضع المترس. أقول أنا متفهم لكل ذلك، وأرجو أن يصل صوت الحوزة هذا إلى المسؤولين ليرفعوا من مستوى الدعم المادي والمعنوي للأساتذة عموما، كما اهتموا بالقضاء وأصبحت رواتبهم الشهرية تتجاوز نصف المليون دينار، حتى نعيد لهم هيبتهم وشخصيتهم ونمكنهم من أداء دورهم الرسالي في بناء المجتمع الفاضل المتطور. كما شمل القضاء بهذه الرعاية لازم التعليم أيضا يشمل بنفس الرعاية، كلاهم نفس الأهمية. وإلى أن يتحقق ذلك أقول للأساتذة الأجلاء أن تربية الأجيال وتعليمهم بل مستقبل الأمة كلها أمانة في أعناقكم، وقد تحملتم هذه الأمانة أو اختاركم الله لحمل هذه الأمانة، فأحسنوا تحملها وأدوها إلى أهلها كما أمرتم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا كانت الظروف قد ظلمتكم فلا تظلموا أنفسكم وتسقطوا وتنحجروا عن مقامكم الرفيع، وارتفعوا عن هذه المطالب المتدنية، فإن أول ما تجنونه من هذا الانحدار هو هوان أمركم عند الناس واستصغاركم واحتقاركم، ولا نرضى لكم أن تكونوا بهذا المستوى، بل لا يبقى لوجودكم وعطائكم قيمة إذا كانت يدكم هي السفلى. واجعلوا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام نصب أعينكم. ماذا قال؟ يقول استغني عمن شئت تكن نظيرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا، وامنن على من شئت تكن أميرا. وأنت المعلم، عندك عطاء وعندك من وعندك علم، وأنتم الأمراء، لأن عندكم العلم، والعلم خير من المال. واحتسبوا الضيق الذي تمرون به عند الله تعالى، وقد جعله حصتكم من البلاء، إذ لا بد للإنسان من بلاء، فإن لم تصبروا عليه وحاولتم التخلص منه بالأساليب غير المشروعة فسيبتليكم بغيره، فلا بد لكم من بلاء، ارضوا بهذه الحصة من البلاء. وإذا حاولتم التخلص من الأساليب غير المشروعة فسيبتليكم بغيره مما لا تطيقون، أي أولا من هذا البلاء الذي يأتيكم بدلا عنه، أولا لا تطيقون، ثانيا لا تؤجرون عليه، ثالثا لا تعرفونه. فارضوا ببلاء تعرفونه وتستطيعون تحمله والصبر عليه وتؤجرون به ليدفع عنكم ذلك البلاء الذي لا تطيقونه ولا تعرفونه ولا تؤجرون عليه. وليعلموا أن في ممارستهم لهذه الأساليب المنحرفة ظلما للطلبة وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، والله لا يحب الظالمين. وأروي لهم هذه الرواية ليأخذوا منها العبرة. فقد احتكم طفلان إلى الإمام الحسن عليه السلام ليرى أيهما أحسن خطا، فقال له أبوه أمير المؤمنين عليه السلام اتق الله واعلم أن هذا حكم. هاي مو تقول هذا خطا أحسن من هذا، قال هذا حكم وقضاء وفصل بين متنازعين، والله مسائلك عنه. فإذا كان التقييم بين خطين فيه هذه المراقبة والحذر، فكيف بالتقييم المستويات العلمية ووضع كل طالب في موضعه المناسب؟ هذا راح يخرج طبيب، وهذا يخرج مهندس، وهذا يخرج صيدلاني وغيره. إذا بين خطين قلنا اتق الله ودير بالك ترى مسائلك عنه، إذن كيف بالبقية؟ وأما وضعكم الاقتصادي صح، أنا مغافل عنا أيها المعلمون، حتى تقولوا ليش احنا بها حال يحكي لنا الشيخ بهالمثالية نخل. وأما وضعكم الاقتصادي فيمكن أن يحسن بالعمل والكسب بعد انتهاء الدوام، أو بأخذ محاضرات إضافية، أو بعض الدروس الخصوصية، أو فتح دورات التقوية مثلا وتأخذون أجر عليها. وإني أقول هنا وهو رأي الحوزة جميعا أنه يجوز صرف الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة ورد المظالم والكفارات ونحوها على الأساتذة الملتزمين الذين لا تكفي رواتبهم لسد احتياجاتهم المتعارفة بالمستوى الذي يحفظ كرامتهم الاجتماعية، والجواز شامل لغيرهم من الموظفين والعمال الملتزمين النزيهين، ولا يحتاج الصرف إلى مراجعة واستئذان. وإنه ليعجبني ويفرحني ويجعلني متفائلا ما أسمع عن نزاهة والتزام الكثيرين منهم وحرصهم على إيصال المعلومات بكل إخلاص إلى الطلبة، وأسأل الله تعالى أن يعينهم ويثبتهم ويكفيهم مؤونة الدنيا والآخرة. الجهة الثانية الطلبة، والمنع فيهم أوضح لأنهم المعنيون، وإنما نقول هذا الكلام حرصا على مستقبلهم وكيان أمتهم الذي تبنيه سواعدهم وعقولهم. وقد يتذرعون لممارسة الغش في الامتحانات أو دفع الأموال لضمان النجاح أو التفوق بغير التحقيق، وسلوك مختلف الأساليب لتحقيق ذلك يتذرعون بعدة مبررات كلها مرفوضة، منها المثل السيء المشهور حشر مع الناس عيد، وقد رده الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذم اتباع سواد الناس، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مذموم الكفر مع سواد الناس. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فهذه ما الحشر مع الناس عيد، هذا كلام باطل، هذا مذموم في القرآن. ومنها أن غيري يفعل ذلك وينال أكثر مما يستحق فأنا أفعله، لكن جواب عليه أن الخطأ لا يعالج بالخطأ ولا يبرره، وقال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تكن أفعال الآخرين سببا لاستفزازك وخروجك عن جادة الصواب. غير شي سوي معلك أنت الجادة الصحيحة العدل المستقيم أنش عليها، غير شي خربط هذا ليس مبرر أن تخربط أنت. ومنها أني إن لم أفعل ذلك أقع في المحذور الفلاني ونحوه مما هو واضح في أذهانكم. نعم من حقك أن تدفع ذلك المحذور، لكن بالجهد والتعب من أول السنة، وليس حينما يضيق الأمر بك تلتجئ إلى الغش وتقول لي أني إذا ركبت أقع في المحذور الفلاني، ومن أول السعد ولا تقع في المحذور الفلاني. وليعلم أحبائي الطلبة أن في الغش إهانة للعلم وللأستاذ وللمجتمع الذي يعلق الآمال على هذه الصفوة لتبني له الرفاه والسعادة والتقدم. النقطة الخامسة، بعد نهاية الامتحانات يتمتع الطلبة بالعطلة الصيفية، وهو أمر ضروري لمن أتعب نفسه خلال السنة، فإن الطالب يحتاج إلى العطلة ليريح ذهنه من ذلك العناء الطويل، خصوصا بعد أن لم يقصر في القيام بواجباته وتحقيق النجاح والتفوق. ولكن العطلة لا تعني التسفع وتضيع العمر وهدر الوقت، فإن هذا لا يناسب الإنسان المخلوق لهدف وهو التكامل، وإنما العطلة تعني التنويع في الأداء والممارسة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إن العقول لتكل وتتعب فروضوها بطرائف الحكم. شو بتنويع العطاء، بتنويع الأعمال، بتنويع المسؤوليات، وليس بالتشكع وهدر الوقت نقضي لنا 4 أشهر العطلة، لا، فروضوها عندما تكل العقول بماذا؟ بطرائف الحكم. فكيف نجعل عطلتنا الصيفية هادفة ونافعة؟ وهنا أطرح عدة خيارات. يوم تعديت الصبح وأنا جاي بالسيارة وصدق الشباب يلعبون طوبة، فما عندي اعتراض عليهم يلعبون طوبة بالمقدار، إن شاء الله تأثره بالكلام، بس هذا ما دام من الصبح يلعب طوبة هذا معناه كلش فارغ، يعني هذا معناه كل شيء ما عنده في حياته سوى اللهو والعبث. فقلت حتى لو كان هذا الكاسيت كامل ومنجز ويمني بالسيارة كم نسخة، وكل ما أتعدى أمر على مثل هؤلاء أقول اتفضلوا هذا الكاسيت أدي لكم من الحوزة يبين لكم ما تفعلون في العطلة حتى تكون عطلتكم مرتبة وهادف. بس كان خط بعد الكاسيت لم يتنجز بعد درس اليوم، فهذا ليس على كل خطاب لي وإنما لكم أيضا. كاسيتات كل ما تشوف الشباب هاي اللي ضايع أو تستكع وما تعرف شلون تقضي الوقت قل اتفضل هذا الكاسيت اجتمعوا سمعوه هدية من الحوزة لكم عشان تنتفعوا بي. واحد اللي انتفع بيكم لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت. صح لا؟ ما نقصر إن شاء الله. ناصرية، البصرة، العمارة، بغداد، كربلاء، الحلة، كلها نفس الشيء. فالسؤال إذن في هذه النقطة الخامسة، فكيف نجعل عطلتنا الصيفية هادفة ونافعة؟ وهنا أطرح عدة خيارات يمكن الجمع بينها أو بعضها، والجمع أكمل كما يقال في الفقه، هي لا تعارض بين تقريبا. الأول العمل والفكر، خصوصا لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، ليعينوا أولياء أمورهم ويوفروا لأنفسهم مصاريف السنة القادمة، وعليهم اختيار العمل الذي ليس فيه معصية أو شبهة. واحد يقول أنا اشتغل بمطعم مثلا، وبالمطعم يقول لازم زي اللحيته، كان مطاعم الراقية ما انحصر الكسب إلا بهذا، ما زي اللحيته، ما تيجي تشتغلني اشتغل عند غيره. واحد يقول وين اشتغل؟ صالون حلاقة مع النساء. خلصت الشغلات اللي بصالون حلاقة مع النساء تورط نفسه. واحد اخر وين تشتغل؟ في كذا. لا انت، انا اقول لك احبك على العمل والكاسب، لكن مع ملاحظة هذه الامور، وعليهم اختيار العمل الذي ليس فيه معصية او شبهة او يكون بابا للوقوع في الحرام، كبعض الاعمال التي فيها احتكاك مع النساء، مع النساء المتبرجات الغير العفيفات. وقد بينت ذلك في سلسلة محاضرات الحوزة ومشاكل الشباب قبل أسبوعين. وتوجد فوائد أخرى للعمل والكسب غير ما ذكرنا. ما هي؟ ألف، إن كثيرا من الآباء لا يؤدون فريضة الخمس في أموالهم، أو لا يتورعون عن المكاسب المحرمة أو المشبوهة عن علم أو غير علم، فإذا أصبح مكتب الشاب مستقلا أو ساهم مع الأب في مصاريف البيت بالمقدار الذي هذا هو الحكم الشرعي. عندما يسألني واحد يقول لي أنا بديت والدي والدي ما يخمس أو بعض أمواله محرمة شنو حكمي؟ ما يجوز طبعا أموال محرمة فيها، لكن لو كنت تساهم معه بالمصرف بمقدار يساوي ما تصرفه أنت، أنت معدل ايش قد أكلك وشربك بالشهر؟ ترى 10,000، هو أنت شهريا تقدم 10,000 مساعدة لأبوك، ما نقدر نقول أن 10,000 الأكلة وشربته هي تلك 10,000 اللي ينطيتها. فإذا أصبح مكسب الشاب مستقلا أو ساهم مع الأب في مصاريف البيت بالمقدار الذي يساوي تصرفاته في الدار أمكنه رفع هذا الإشكال. ما حسن ما يظل مضطر يأكل ويا أبوه اللي هو أمواله محرمة أو مشبوع أو ما يدفع خمس لكي يهيئ مقدمات الزواج الذي هو ضروري لكل شاب ليحصن نفسه من الانحراف والفساد الذي يحوطه من كل مكان. جين أن الكثير من الشباب يعاني من تسلط أبيه وفرضه عليه نظاما في الحياة لا يوافق التزاماته الدينية أو يمنعه من ممارسة بعض الأمور التي يقتنع أن فيها رضا الله تبارك وتعالى. وما دام الولد خاضعا لأبيه من الناحية الاقتصادية مصرفة على أبوه فإنه مضطر للاستجابة لأوامره، قاعد بحوشه ما يقدر. فإذا استقل الولد اقتصاديا بالكتب والعمل أمكنه أن يتخذ قراره بشكل مستقل، وهو رأي قدمته لكثير من أبنائي كمقدمة لحل مشاكلهم مع آبائهم. أقول الحل هو استقل اقتصاديا، استقلت اقتصاديا نفس الأب هو راح يشعر أنه ما له سلطة عليك فتتحرر شيئا ما، لكن هذا طبعا لا يتعارض مع ما قلنا في دروس الحوزة ومشاكل الشباب من ضرورة العلاقة الودية المبنية على الصراحة والثقة بين الآباء والأبناء. يعني هنا أقصد مشاكل أخرى زيندال لكي يوفر مبلغا يمكنه من اقتناء جهاز الكمبيوتر الذي سيساعده كثيرا على التزود بالعلم والمعرفة أو مواصلة الدروس الحوزوية في الأقراص الليزرية الموجودة، ويغنيه عن مكتبة ضخمة. والأهم من ذلك كله باقتناء الكمبيوتر ماذا؟ ليكون البديل عن جهاز التلفزيون الذي أفسد على الجميع دينهم سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا. كمبيوتر حتى أنت تتحكم فيما يعرض فيه، تجيب الفيديوهات النافعة دون التي فيها فساد أو انحراف، يصير كأنه تلفزيون مسيطر عليه بدل هذا التلفزيون الذي لم يبق دين ولا غير ولا أخلاق. الآن الخيار الثاني الالتحاق بالدورات المكثفة السريعة التي تعقدها الحوزة الشريفة خلال العطلة في النجف أو في بقية المدن، حيث تعطي للطالب هذه الدورات السريعة الذي يفترض أنه ذو ذهنية معمقة وهمة عالية وإخلاص تعطيه دروسا خلال العطلة تعادل ما يأخذه غيره في سنة كاملة، وتتضمن محاضرات في الفقه والعربية والأخلاق والمنطق والعقائد وتلاوة القرآن، وتوفر له بعض ما يسد احتياجاته. وبذلك يضمن الطالب عدة أمور: ألف أنه يسلح نفسه بالعلم والمعرفة، يأخذ خلال العطلة فالجرعة فالعلاج يمد خلال السنة الدراسية حينما يروح تجري هناك ويدخل في خضم الأجواء المليئة بالأمور الدنيوية الفارقة عن الدين، ويجي خلال يأخذ جرعة يزوده تسلحه يروح ينطلق. إنه يسلح نفسه بالعلم والمعرفة التي تعينه على تكميل نفسه وقربه من الله تعالى، وتحصنه من الوقوع في شباك الفساد والانحراف والعقائد الفاسدة والأفكار الضالة. ب إنه سيكون عنصرا فعالا في هداية الآخرين سواء على صعيد المجتمع أو الجامعة أو المدرسة أو الأسرة. وقد قلنا في مناسبة سابقة أن الإسلام محتاج إلى جميع أبنائه، وهؤلاء الطلبة من خيرة أبنائه، فلماذا يحرمون الإسلام من بركات جهودهم ويعود النفع في النهاية لهم؟ جيم إنه سيجتاز عدة مراحل دراسية في الحوزة الشريفة خلال السنين، كل دورة صيفية يأخذ مرحلة ويصعد، وربما يصل إلى مراحل عالية من دون أن يفرط بدراسته الأكاديمية. بل ستصبح له القابلية على الكتابة والتأليف والخوض في مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع مما يؤثره بشكل واسع لممارسة دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي، فيكون من السلة المؤمنة المخلصة التي عناها الله تعالى بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن المناهج الحوزوية تساعد على تنظيم الفكر وتقويته وتعميقه وتوسيعه وتجهيزه بأدوات العلم والمعرفة. وأنا شخصيا قد استفدت من هذه التجربة. بعضهم يقول: لو تقول شوية عن حياتك سيرتك. لا، أنا ما أنا حتى أعطيك سيرتي، أنا ذلك الصغير التافه الذي لا أعني شيئا. فشد على كل بعض الكلمات تجرني إلى أن أقول شيئا عن حياتي الشخصية من باب الشاهد، وأن تستفيدون أنتم منه. وأنا شخصيا قد استفدت من هذه التجربة عندما كنت طفلا في العاشرة من عمري سنة 70، وتكررت سنة 71 أيضا، حيث التحقت ببعض الدروس الحوزوية التي كان ينظمها المرحوم السيد علي العلوي وأولاده في مدينة العبيدي في بغداد من الصباح حتى الظهر، بعد أن يتلقى هو رحمه الله توفى، بعد أن يتلقى هو دروسه في حوزة الكاظمية المقدسة بعد صلاة الصبح، ويأتي نحن نأخذ دروس. وكان رحمه الله يدرس الشباب، وولداه يدرسان الأطفال من أقراني. ومن تلك الفترة استمر ولعي واهتمامي بقراءة الكتب في العاشرة من عمر سنة 70، بقراءة الكتب الدينية. شاهدنا على الدورة الصيفية، كنت سنتين قبل الدورة الصيفية ثم راح الرجل. ومن تلك الفترة استمر ولعي واهتمامي بقراءة الكتب الدينية والأدبية والأخلاقية والتاريخية. ومن قبل ذلك، قبل 70 سنة 70 أي في نهاية الستينات، كنت أصحب أخي الكبير الشيخ علي الله يحفظه، الذي يكبرني بعشر سنين، إلى مساجد ومجالس الكرادة الشرقية الزاهرة في تلك الفترة. وكنت تقوم من روضة لتقعد في روضة أخرى من حلق العلم والمعرفة، وبإشراف فطاحل العلم والعمل الصالح مما قد لا يسعني ذكر أسمائهم، رحم الله الماضين وحفظ الباقين. وكان يستعير لي القصص الديني للأطفال الصادرة من مصر المزدانة بالرسوم والتي تحكي تاريخ الإسلام، وكنت شديد الولع بها، وكانت البداية المباركة التي فتحت عيني على المعرفة الدينية، إضافة إلى الكثير مما استفدته من مرافقتي لوالدي رحمه الله الذي كان خطيبا معروفا، ورث الخطابة والأدب عن أبيه وعن جده رحمهم الله تعالى جميعا. ومحل الشاهد هو ضرورة شمول هذه الدورات والحلقات الدراسية لجميع الأعمار، حتى الأطفال. هذه العطلة الصيفية، بل هم الأطفال أهم شريحة يجب الاعتناء بهم، لأنهم جيل المستقبل. وقد وضع عدد من الإخوة منهجا لتدريسهم صدرت منه الحلقة الأولى بعنوان دروس للصبي المسلم، فيه أجاهير منوعة من الفقه والأخلاق والتربية والسيرة. فهذا يمكن يجعل منهج دراسي للأطفال في العطلات الصيفية منوع فيه كل شيء. وإذا لم نحتضن الأطفال ونوجههم فإنهم سيضيعون في الشوارع وأصدقاء السوء والبيئة الفاسدة. ومن الطبيعي أن لا تقتصر هذه الحلقات الدراسية على النجف فقط، كل المساجد كلكم تمثلون مدن مختلف، أطفال أجمعهم قبل صلاة الظهر بساعة، قبل صلاة المغرب بساعة، نعطيهم من هذه الدروس، من هذه القصص، من هذه الفوائد، سيرة أهل البيت، وبقية الوقت هم يقضون بين اللعب، بين قضاء حوائج آبائهم وأهلهم، الترتيب يصير. ومن الطبيعي أن لا تقتصر هذه الحلقات الدراسية على النجف فقط، بل تعم جميع المدن، وليس للذكور فقط، بل حتى للإناث اللواتي ظلمن كثيرا ولم يؤخذن بنظر الاعتبار في أي تفكير حوزوي. وعلى الأسف لم ينصب تفكير على الارتقاء بمستوى النساء، ولم يؤخذن بنظر الاعتبار في أي تفكير حوزوي، رغم أنهن يساوين الرجال في الحقوق. لماذا هذا الإهمال؟ ولكن بالطبع بإعطاء كل واحد ما يناسبه، ومن دون التجاوز على حدود اللياقة الشرعية والعرفية. نساء كن نجد ما يناسب لتعليم النساء وتنظيم الدورات لهن. هذا البديل الثاني انتهى إذن، وهو التحاق بالدورات السريعة. الثالث، إن ممارسة الهوايات أمر طبيعي للشباب خصوصا في العطلة الصيفية، ولكن من دون أن يكون شعارنا التسلية للتسلية أو لقتل وقت الفراغ. لا، التسلية ليست للتسليه، مو لغرض التسليه لا، بل لابد من ان تكون هذه الهوايات، نعم مارسوا الهوايات، بس لابد من ان تكون هذه الهوايات نافعه ومثمره على صعيد او اكثر، كممارسه بعض الالعاب الرياضيه التي فيها ترويح عن النفس وتسليه وتقويه للبدن وحفظ للصحه من دون ان تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان الله. كنا نلعب كره قدم لكنه بالاسبوع مثلا يوم الجمعه نروح في الساعه او ساعتين نلعب طوفه ضروريه، فيها ترويح للنفس، فيها تسليه، فيها قوه للبدن، الحمد لله الى الان نشعر برشاقه ونشاط ان شاء الله. ربما سبقنا بالركض، اغلب كثير منكم انا بالركض الان بعد ان طبعا انزع زي الديني، الحمد لله عندنا رشاقه جيده، لكن من دون ان تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان الله. ما اثر علينا، حكيت لكم الان حياتي على دوراتي الصيفيه، على مرافقتي لوالدي في مجالسي، على تفوق الدراسي اللي ذكرت لكم، ارقى دراسه في زماننا يومئذ كانت هندسه المدنيه، اعلى من الطب، اعلى من الطب كانت يومئذ المعدل اللي تقبل، خلصنا هندسه مدنيه، ما فرطت في كل مسؤولياتي، ومع ذلك كنا نلعب شيئا من الوقت. من دون ان تتجاوز الحدود فتدخل في عنوان الله والباطل، او تكون غير عقلائيه كالملاكمه وسباق السيارات، شنو الرياضه، او تحتوي على محرمات كالاختلاط بين الجنسين، او الظهور بمظاهر تثير الشهوه والفتنه، بعض الازياء اللي معتاده في المسابح مثلا، او في بطولات كمال الاجسام، او في رفع الاثقال، الازياء المتبعه في هذه الرياضات محرمه، محرمه ما يمكن هل. لا ممكن تلبس شورت طويل الى الركبه مثلا او قريب الركبه مع دريس كما يسمونها، ومن دون الظهور بمظاهر تثير الشهوه والفتنه وتبرز الاجزاء المحرمه. شايفين احنا مو ماشيين ابناء هذا المجتمع، شايف لاعب رفع الاثقال والسباحه والكذا تدفين العوره بشكل واضح، ولباس مثير للفتنه، هاي شلون هذا محرم باسم الرياضه؟ اذا نفسد الاخلاق ونفسد الدين. ومن دون ان تحتوي على مراهنات وغيرها من المحرمات بعد، ومن دون ان تساهم في تشييد هذه الآلهة المزيفة من أصنام الجاهلية الحديثة التي يسمونها بلا خجل من رب العباد، يسمونها معبودة الجماهير، قبحهم الله، تعبدون كرة القدم يسمونها معبودة الجماهير، فإلك هواية صح، لكن من دون هالملاعب وجوية ومدري من الزوراء وهذا غلط، لا لا هذا تشيد هذه الآلهة، هم يسمونها غصبا عليك، يسمونها الكرة معبودة الجماهير، هم يسمونها معبودة ما يستعون من رب العباد، وانتم المسلمين تتبعونهم لا، انت تلعب شوية لأجل الترويح، لأجل التسلية، لأجل تقوية بدنك، هذا حق مشروع، لكن لا تشيد هذه الآلهة المزيفة من أصنام هو المال العصر الحديث، هذا صنم، هذا يعبد ويطاع من دون الله. فهذه هوايات على صعيد البدن، وهناك هوايات على صعيد الفكر كقراءة الكتب والمجلات والصحف المفيدة، أو الاشتراك في شبكة الاتصالات العالمية، أو متابعة الأقراص الليزرية العلمية والثقافية والأخبار والأحداث واستخلاص التجارب منها وهكذا، أنفذ هواية مفيدة. ويمكن أن تكون الهوايات على الصعيد الاجتماعي كاللقاء مع الإخوة المؤمنين وصلة الرحم وغيرها. الرابع من الخيارات اللي يمكن ان تجعل العطله مفيده ونافعه المشاركه الفعاله في الشعائر الدينيه كصلوات الجماعه او المجالس الحسينيه او الندوات او المحاضرات او المسابقات، والمواظبه على الحضور في المساجد واللقاء بالعلماء ووكلائهم والاستفاده منهم وزياره العتبات المقدسه، فان العطله فرصه مناسبه للتعويض عما فاتهم من هذه الامور خلال السنه الدراسيه. اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لطلبتنا النجاح والتفوق في الدنيا والاخره، وان يمتعهم بعطله صيفيه نافعه ومثمره، وان يستفيدوا ان شاء الله من هذه الكلمات ليؤجروا ونؤجر بسببه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.